سؤال: ما هي الموانع والحواجز الروحية لعدم التوفيق في طلب العلم؟ القضية ليست خاصة بطلب العلم، بشكل عام، بشكل عام، ما هي الموانع والحواجز الروحية بشكل عام في قضية عدم التوفيق؟ التوفيق كما تقول الروايات هو خير رفيق، خير رفيق لك في طريق الحياة هو التوفيق. لكن التوفيق هل هو شيء نستطيع أن نشتريه، أو هل نستطيع أن نضمن تحقيقه؟ التوفيق مسألة وهبية، الأمور بين بابين، هناك الوهبيات وهناك الكسبيات. نحن في الأمور الكسبية نستطيع أن نحدد الأمور الكسبية، وهي الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعملها، أن يقوم بها، ومعروف هذا الأمر الفلاني يؤدي إلى الأمر الفلاني، هذه البدايات وتلكم النهايات، هذه المقدمات وتلكم النتائج. الكسبيات معروفة، يمكن أن نشخصها، وقطعا حتى تشخيص الكسبيات يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تخصص. أما الوهبيات، الأمور الوهبية ليست بأيدينا، لكننا نقول بأن البناء في طريق الوصول إلى ما يريده الإنسان من سعادة، سعادة دنيوية، سعادة أخروية، سمي ما شئت من التعبيرات، من المصطلحات، القضية بشكل موجز وبشكل مختصر مبنية على أمرين: الأمر الأول حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وهذا هو التوفيق. لكن ابحث عن حب علي الذي يكون بهذه الصفة، الذي يكون فعلا حسنة لا تضر معها سيئة. أنت حينما تقرأ الحديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أليس هذا التوفيق؟ ما معنى التوفيق؟ التوفيق أن السيئات لا تدنو منك. الكلمة واضحة: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. من كان في هذا الحصن، من حمل معه هذا الترياق، من كان عنده هذه الواسطة، هذا الشفيع، سمي ما شئت من الأسماء، من كان يملك هذه الوسيلة الآمنة، من كان عنده بوليصة التأمين اسمها حب علي، لا تضر معه سيئة. أي عنوان أعطيها ليس مهم، ليس مهم من العناوين. العناوين يمكن أن الإنسان أن يصنع مئات من العناوين. التوفيق الحقيقي هو هذا. والنقطة الثانية، أنا قلت الأمر يبتني على نقطتين: النقطة الأولى حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، والنقطة الثانية ما أشارت إليه سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي حين قرأها: قد أفلح المؤمنون بولايتك يا علي، قد أفلح المؤمنون، قد أفلحوا بولايتك يا علي. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا هو معنى حي على الفلاح في الأذان والإقامة، معاني واحدة بعضها يرتبط مع البعض الآخر. قد أفلح المؤمنون، روايات عن الباقرين والصادقين: قد أفلح المسلمون، التسليم لأهل البيت، التسليم لأهل البيت هو هذا التوفيق. نجا المسلمون، الأئمة يقولون هكذا، أليس التوفيق هو النجاة؟ يا كامل، الإمام الصادق يقول لكامل التمار: يا كامل نجا المسلمون، المسلمون هم الناجون، أليس هو هذا التوفيق؟ توفيق أنه لا تضرك سيئة وأنك تنجو. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. أنت لا تتوقع أن التوفيق يأتي مثلا بأن أقول لك أن تصلي ركعتين في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية، هذه تأتي بعد التوفيق. نحن نتحدث عن التوفيق الأصل، هذه توفيقات فرعية. لا تتوقع مني أن أقول لك اقرأ الذكر الفلاني 100 مرة في كل ليلة في الساعة الفلانية ويأتيك التوفيق. التوفيق لا يأتي هكذا، هذه عوامل مساعدة، هذا توفيق فرعي. وكل هذه تبتني على المعرفة، أولا المعرفة. كيف الإنسان يسعى إلى أن يصل إلى هذا المعنى؟ يحتاج إلى المعرفة، إلى معرفة أهل البيت. نحن مشكلتنا في الواقع الشيعي أن الثقافة الموجودة في الواقع الشيعي ثقافة سطحية لا تمت إلى ثقافة أهل البيت العميقة. وهذا السبب الذي يجعل المتدينين، يجعل محبي أهل البيت في حالة من السطحية الفكرية دائما، لأن الثقافة العامة، موارد الثقافة، منابع الثقافة تعطيك ثقافة سطحية. أنت حينما تسمع من العالم الفلاني والشخص الفلاني والعارف الفلاني الذي ترسم له هالة قدسية معينة بأوصاف بصفات بمناقبية معينة ضمن أطر ومصطلحات وألقاب طويلة عريضة، ويتحدث بأن النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى دعاء وإلى دعائه، يحتاج إلى دعاء الناس، الناس تقبل هذا الكلام وتنتشر الثقافة السطحية من مثل هذه القضية وأمثالها وهل مجرة. فحينما تنتشر الثقافة السطحية، هل تتوقع من الثقافة السطحية أن تقود الإنسان إلى المعنى السليم، إلى الجادة السليمة؟ أبدا. ولذلك نحن بحاجة إلى ثقافة أهل البيت الأصيلة، إلى الثقافة العميقة التي طرحها أهل البيت في حديثهم وفي فكرهم وفي كلماتهم صلوات الله عليهم. أعود إلى السؤال، ما هي الموانع والحواجز الروحية لعدم التوفيق في طلب العلم؟ فقلت الكلام عن التوفيق بهذا الشكل العام، وبشكل خاص، بشكل خاص إذا أخذنا القضية بشكلها الفرعي، عدم التوفيق في طلب العلم قد يأتي من عدم عمل الإنسان بما يعلم، وهذا من الأسباب المهمة في أن الإنسان لا يوفق لطلب العلم. طبعا حينما أقول لا يوفق لطلب العلم، لطلب العلم الذي يكون علما نافعا، لا قضية مصطلحات وأسماء، المصطلحات والأسماء ليست علما. ما المراد من العلم النافع؟ العلم النافع العلم الذي يأخذه الإنسان معه حين يموت، هذا هو العلم النافع. لا يشتبه عليكم، البعض يتصور العلم النافع ربما يعني الذي يعطيك مجموعة كبيرة من المعلومات، أو الذي يجلب الناس إليك، يعطيك منزلة اجتماعية بين الناس، ليس هذا هو العلم النافع. أو العلم المأخوذ عن فلان الفلاني صاحب اللقب الفلاني، ليس هذا العلم النافع. العلم النافع العلم الذي تأخذه معك إذا خرجت من هذه الدنيا، لأنك عند الموت ستتجرد من ثيابك، هذه الثياب التي عليك، كما تتجرد من ثيابك التي عليك فإنك ستتجرد من كل مصطلحاتك ومن كل شهاداتك العلمية والخبروية في شؤون هذه الحياة. ماذا تصنع مثلا بعلم أنت تحتاجه في إعمار الدنيا في الآخرة؟ ماذا تحتاج؟ ماذا هناك علوم يحتاجها الإنسان في إعمار الدنيا؟ هل يحتاجونه هناك في إعمار الآخرة؟ هل الآخرة مخربة حتى نحتاج إلى إعمارها؟ العلوم التي يحتاجها الإنسان في الدنيا اتركها في الدنيا. وحينما أتحدث عن العلوم التي يحتاجها الإنسان في الدنيا اتركها في الدنيا، لا أعني كما قد يتبادر إلى الذهن، أعني علم الكيمياء أو أي علم من العلوم، حتى العلوم الدينية، هناك جانب كبير من العلوم الدينية يحتاجه الإنسان في الحياة الدنيوية، هذه أيضا يتركها هنا ويذهب. العلم الذي يحتاجه الإنسان للآخرة أي علم؟ أنت في الآخرة ماذا تحتاج؟ لا تقل لي أحتاج إلى عمل صالح، والله لا ينفعك العمل الصالح، أنت تحتاج إلى الشفاعة في الآخرة، تحتاج إلى الشفاعة. الإنسان الذي يجعل ثقته بعمله سيخسر. كلام أهل البيت واضح صريح، قد يكون مغيبا عن الساحة الثقافية، لكن كلام أهل البيت واضح. الشيء الذي يحتاجه الإنسان في الآخرة الشفاعة، لذلك عليه أن يهيئ شفيعه من الآن. والشفعاء معروفون منهم، والأئمة بيّنوا لنا النظام الداخلي ليوم القيامة، قالوا كل مجموعة تأتي مع إمام زمانها، كل أمة تأتي بإمامها، حتى أمم الضلال تأتي مع أمة الضلال، ما من أمة إلا ولها إمام، ما من بيت إلا وله رب أسرة، قد يكون رب الأسرة بعض الأحيان رجل امرأة أي واحد ليس مهما، لكل أسرة لها رب، لكل أمة لها إمام، كل أمة تأتي بإمامها وشفيعك إمامك. فإذا أردت أن تهيئ الشفيع عليك من الآن أن تبني معه علاقة، عليك من الآن أن تفتح أبواب العلاقة مع هذا الشفيع.